الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البرهان الذي أقاموه على إجزاء امتثال الأحكام الظاهرية عن امتثال الأحكام الواقعية، البرهان الذي أقاموه على ذلك يبتني على نظرية أن الأحكام الظاهرية تعوض عن ملاكات الأحكام الواقعية، وأوردنا على ذلك أولا أن هذا المبنى من أساسه باطل، وثانيا لو كان هذا المبنى صحيحا فهو بمقدار ما يسمى بالمصلحة السلوكية، بذاك المقدار صحيح لو كان صحيحا. والمصلحة السلوكية إنما تعوض عن المقدار الذي فات من الملاك، وهو مثلا فضيلة ملاك فضيلة أول الوقت، ولا يعوض عن تمام الملاك، وعليه فلا يتم البرهان المذكور على الإجزاء. يبقى أخيرا كلام صدر من بعض الأعلام كصاحب الكفاية رضوان الله عليه تبنى هذا الرأي، وهو القول بالإجزاء في بعض الأحكام الظاهرية، لا في تمام الأحكام الظاهرية بل في بعض الأحكام الظاهرية، حيث أنه ذهب صاحب الكفاية رضوان الله عليه ذهب إلى أن الأصل العملي الجاري في الموضوعات يتصرف في الأحكام الواقعية ويغير الحكم الواقعي، فقد بحثنا ذلك في بحث التصويب، أظن كان عنوانه التصويب بلي في بعض الأحكام الظاهرية بلي التصويب في بعض الأحكام الظاهرية شيء من هذا القبيل بلي أي بلحاظ الحكومة على نشرح. هناك شرحنا هذه النظرية لصاحب الكفاية، وقلنا بأنه يرى بأنه في مثل إصالة الطهارة مثلا التي هي من ناحية ليست إمارة بل هي أصل عملي، ومن ناحية أخرى أصل عملي جار في الموضوعات لا في الأحكام، إصالة الطهارة تجري إصالة الطهارة في الثوب، وطهارة الثوب موضوع لصحة الصلاة، يعني أن يجب الصلاة في الثوب الطاهر، فإذا شككنا في أن هذا الثوب طاهر أو نجس فهذه شبه موضوعية، تسمى هذه بالشبه الموضوعية، فتجري إصالة الطهارة لمعالجة هذه الشبهة الموضوعية، كل أصل كان يجري لمعالجة الشبهة الموضوعية يقول بأنه يتصرف في الحكم الواقعي، ببيان أن دليل هذا الأصل العملي حاكم على دليل الحكم الواقعي من نوع الحكومة الموسعة لا من نوع الحكومة المضيقة. أنتم تعرفون بأن الحكومة على قسمين، عندنا حكومة توسع وعندنا حكومة تضيق. الحكومة المضيقة كنا نمثل لها بمثل لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بين الوالد وولده يقتطع حصة من موضوع الربا حرام، الربا حرام موضوعه هو الربا بصورة عامة، فقوله لا ربا بين الوالد وولده يقتطع قطعة من ذلك الموضوع، لا ينفي الحكم بل ينفي الموضوع، ينفي ربوية هذه الربا، يقول هذه الربا ليست ربا، ليس ربا، الربا التي تكون بين الوالد ووالده ليس ربا، فينفي ربويته هذا، فيضيق من دائرته، يترتب عليه أن الحكم يتضيق إذا موضوع هذا الحكم انتفى، إذا موضوع الحرمة انتفى ولو تعبدان، موضوع الحرمة انتفى تعبدان فتنتفي عنه الحرمة بانتفاء الموضوع. وهذه حكومة في مجال التضييق، وعندنا حكومة في مجال التوسعة من قبيل أن الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، يعني ينزل الطواف منزلة الصلاة فيتوسع أحكام الصلاة بتوسعة موضوع الصلاة. الصلاة موضوع للحكم بوجوب الطهارة فيها، للحكم بأنه بل لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهارة، طهارة عن الخبث، طهارة عن الحدث، الستر، وجوب الستر وما شابه. هذه الأحكام مترتبة على الصلاة، ولما صار الطواف أيضا صلاة تعبدا بقوله الصلاة الطواف بالبيت صلاة يجعل الطواف صلاة تعبدا، فتلك الأحكام تسري وتجري على الطواف، فنعرف بأن الطواف أيضا لا يصح إلا بالطهارة عن الحدث، إلا بالطهارة عن الخبث، إلا مع الستر وما شابه، فتلك الأحكام تتوسع. هذه حكومة في مجال التوسعة، يعني يوسع من موضوع تلك الأحكام، موضوع تلك الأحكام كان هو الصلاة، الآن صار أوسع من الصلاة، صار يشمل هذه الصلاة التعبدية، هذه الصلاة التي بل الطواف الذي ألحق بالصلاة تعبدان، الطواف ألحق بالصلاة تعبدان، فتلك الأحكام سرت إلى الطواف. هذه حكومة في مجال التوسعة. فيما نحن فيه يقول صاحب الكفاية أن مثلا قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدير، دليله إصالة الطهارة، دليل إصالة الطهارة يعبدنا بأن مشكوك الطهارة طاهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، حتى تعلم أنه قدير. هذا الحديث يدل على أن الشارع عبدنا بأن مشكوك الطهارة طاهر، كما عبدنا بأن الطواف صلاة، هنا يعبدنا بأن مشكوك الطهارة طاهر تعبدا. وإذا عبدنا بذلك يعني أحكام الطهارة وهو صحة الصلاة في هذا الثوب وغير ذلك، تلك الأحكام تتوسع، تلك الأحكام تجري على مشكوك الطهارة، لأنه اعتبر مشكوك الطهارة طاهرا. ما دام اعتبر مشكوك الطهارة طاهرا، إذن أحكام الطهارة تلك الأحكام الواقعية التي كان موضوعها هو الطهارة، وهو أن الطهارة شرط في الصلاة، أليست الطهارة شرطا في الصلاة؟ فصحة الصلاة متوقفة على طهارة الثوب، فصحة الصلاة التي هي حكم واقعي لطهارة الثوب، هذا الحكم الواقعي يسري على إلى من؟ يسري إلى مشكوك الطهارة، لأن الشارع عبدنا بأن مشكوك الطهارة طاهر، فالحكم يتوسع يجري على مشكوك الطهارة. وهذا يعني أن هذا الحكم الظاهري استطاع أن يوسع الحكم الواقعي، من صلى في الثوب المشكوك الطهارة يحكم بصحة صلاته واقعا لا ظاهرا، لا ظاهرا فحسب، بل يحكم بصحة صلاته واقعا، وذلك لأن دليل إصالة الطهارة حاكم على دليل اشتراط الطهارة في ثوب المصلي، دليل إصالة الطهارة حاكم على دليل اشتراط الطهارة في ثوب المصلي، لأن دليل اشتراط الطهارة في ثوب المصلي يجعل موضوع صحة الصلاة هي الطهارة الواقعية للثوب، ودليل يعني إصالة الطهارة توسع من دائرة هذا الموضوع، دليل إصالة الطهارة يقول بأن مشكوك الطهارة طاهر، إذن فحكم صحة الصلاة التي كانت تترتب على الطهارة الواقعية ذلك الحكم يتوسع ويسري إلى مشكوك الطهارة، فكما أن من صلى في الثوب الطاهر الحقيقي صلاته محكومة بالصحة واقعا، كذلك يصبح من صلى في الثوب المشكوك الطاهر أيضا صلاته صحيحة واقعا. فالصحة الواقعية للصلاة التي هي أثر طهارة الثوب الواقعية يصبح أثرا أيضا للثوب المشكوك الطهارة، لأن مشكوك الثوب المشكوك الطهارة صار بمنزلة الثوب الطاهر الواقعي، فيترتب عليه حكم الطاهر الواقعي، حكم الثوب الطاهر الواقعي. وهذا يعني أن صلاته سيكون صحيحة، ستكون صحيحة واقعا. وهذا يعني أن هذا الحكم الظاهري تصرف في الحكم الواقعي، استطاع أن يوسع من دائرة الحكم الواقعي وعليه. فلو انكشف الخطأ، لو انكشف في أثناء الوقت أن هذا الثوب كان نجسا وأن أصالة الطهارة لم تكن تطابق الواقع، لو انكشف الخطأ هذا لا يعني خطأ الصلاة، لأن الصلاة كانت صحيحة واقعا. ما دام أن الصلاة كانت صحيحة واقعا فبعد لا تبطل بانكشاف الخلاف، لا تبطل هذه الصلاة بانكشاف الخلاف، إنما ينكشف بطلان الصلاة بانكشاف الخلاف فيما إذا كانت الصلاة صحيحة بحكم ظاهري. إذا كانت الصلاة صحيحة بحكم ظاهري لا بحكم واقعي، فانكشاف الخلاف بل يؤدي إلى انكشاف بطلان هذه الصلاة. أما إذا حكمنا بأن هذه الصلاة صحيحة واقعا كما حكم به صاحب الكفاية، فهذا يعني أنه لو انكشف الخلاف سوف لا يؤدي إلى انكشاف بطلان هذه الصلاة. صحيح أنه انكشف الخلاف بلحاظ طهارة الثوب أن هذا الثوب كان نجسا، لكنه هذا الثوب ما دام كان في حينه مشكوكا طهارة كان يكفي، صفة كونه مشكوك الطهارة كانت هذه الصفة تكفي لصحة الصلاة واقعا. صفة مشكوكية الطهارة في هذا الثوب في الوقت الذي صلى فيها هذه الصفة كانت تكفي للحكم بصحة الصلاة واقعا. إذن فحتى لو انكشف الخلاف، حتى لو انكشف أن هذا الثوب ليس طاهرا، لم يكن طاهرا، حتى لو انكشف ذلك الصلاة تبقى صحيحة، لا ينكشف بطلان الصلاة، الصلاة تبقى صحيحة. وعلى هذا الأساس قال في مثل هذه الحالات قال بالإجزاء من لا. وهذا في الحقيقة ليس إجزاء للحكم الظاهري، لامتثال الحكم الظاهري عن امتثال الحكم الواقعي، وإنما هذا خارج عن محل الكلام، لأن هذا قد ثبت به صحة هذه الصلاة واقعا، قد ثبت بدليل الحكم الظاهري، قد ثبت بدليل الحاكم وهو دليل الحكم الظاهري، دليله إصالة الطهارة، قد ثبت بدليل إصالة الطهارة أن هذه الصلاة صحيحة واقعا، فلا حاجة فيها إلى الإعادة. وهذا في الحقيقة إجزاء للصلاة في الثوب النجس عن الصلاة في الثوب الطاهر بدليل شرعي حاكم، لا باستلزام عقلي حتى يدخل في محل بحثنا. احنا نبحث عن الإجزاء بالدليل العقلي، وهذا ليس إجزاء بالدليل العقلي، وإنما أجزاه الصلاة في الثوب النجس عن الصلاة في الثوب الطاهر بدليل شرعي، بدليل شرعي تحبلي. هذا صار شأنه من قبيل بني ما دل على أن الصلاة بل لا تعاد الصلاة إلا في خمس. كيف قلنا بأنه هناك يتم الإجزاء بدليل تعبدي، هنا هم تم الإجزاء بدليل تعبدي، فيخرج عن محل بحثنا، ولأننا إنما نبحث عن الإجزاء بالدليل العقلي بالاستلزام العقلي لا بدليل تعبدي. تصريبا في هذا الحدود في إطار ضيق، تصريب في صاحب الكفاية يقبل بهذا التصريب، يلتزم بهذا التصريب في هذا الإطار الضيق، يقول لا في الإمارات بل في الأصول العملية، ثم لا في كل الأصول العملية، فقط في الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية. أما نكتة أنه لماذا لا يقول بمثل ذلك في الإمارات، هذا ما بحث في محلية أنا شرحتها أظن، وفي الكتاب هم ما أعرف كان موجود أو كان مجرد إشارة. المهم احنا شرحنا في محل ذلك في ذاك البحث، شرحنا انه لما صاحب الكفايه لما لا يقول بمثل هذا الكتاب في بمثل هذا الكلام في الأمارات، وإنما يقول بذلك فقط في الأصول العملية، ثم لا في كل الأصول العملية، فقط في الأصول العملية في الشبهات الموضوعية.
لاحظ العبارة.
نعم، يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها، دعوى أن أدلة بعض الأحكام الظاهرية توسع دائرة موضوع الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي يتوسع بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها. وقد أوضحنا ذلك سابقا، وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية، استظهار الحكومة من لسان دليل الحجية، ولا علاقة له بالملازمة العقلية. عندئذ هذه النظرية أساسا هي صحيحة أو باطلة؟ حتى وإن خرج عن محل بحثنا، حتى وإن لم يكن هذا إجزاء بالمعنى المطلوب في بحثنا، هذا إجزاء بالاستلزام العقلي، وإنما إجزاء بالدليل الشرعي التعبدي لا بالاستلزام العقلي، حتى وإن كان كذلك، لكن هل أن هذه النظرية صحيحة في حد ذاتها أو غير صحيحة؟ يقول هذه النظرية في حد ذاتها أيضا غير صحيحة، حتى بقطع النظر عن كونها خارجة عن محل بحثنا، هذه النظرية هي بحد ذاتها غير صحيحة، لأن هذه الحكومة حكومة ظاهرية وليست حكومة واقعية، يعني أن دليل حجية هذا الحكم الظاهري، دليل أصالة الطهارة، إنما يوسع موضوع الحكم الواقعي ظاهرا، لا يوسع موضوع الحكم الواقعي واقعا، بل يوسع موضوع الحكم الواقعي ظاهرا، يعني أصالة الطهارة، دليل أصالة الطهارة يقول لنا أن مشكوك الطهارة طاهر ظاهرا، لا يقول لنا أن مشكوك الطهارة طاهر واقعا، دليل أصالة الطهارة لا يجعل حكما واقعيا، ليس بصدد جعل حكما واقعيا، بل هو بصدد جعل حكما ظاهريا. دليل أصالة الطهارة الذي يقول بأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، نستظهر منه أنه إنما هو بصدد جعل الطهارة الظاهرية لمشكوك الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لا يعني أن كل شيء محكوم عليه بالطهارة الواقعية حتى تعلم أنه قذر، بل يعني أن كل شيء محكوم بالطهارة ظاهرا، ابن على طهارته ظاهرا حتى تعلم أنه قذر، هكذا نستفيد من إصالة الطهارة، وعليه وهذا ما يسمى بالحكومة الظاهرية، يعني أنه يوسع دائرة موضوع حكم الواقعي ظاهرا، يوسعه ظاهرا، يوسع موضوع الحكم الواقعي ظاهرا، لا يوسعه واقعا، بل يحكم بهذه التوسعة على مستوى الحكم الظاهري، لا يحكم بهذه التوسعة على مستوى الحكم الواقعي، بل يحكم بهذه التوسعة على مستوى الحكم الظاهري، وعليه يترتب عليه صحة الصلاة ظاهرا لا واقعا، فلا يتم الإجزاء حتى بهذا المعنى. بلي لاحظوا، يقول ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى، لكن مع الأسف السيد الشيخ رضوان الله عليه في الحلقة الثالثة في بحث التعارض لم يتعرض لذكر الفرق بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية، هذا ما موجود في بحث التعارض من الحلقات، ولا في بحث التعارض في تقريرات بحثه، وإنما موجود في بحث الإجزاء في تقريرات بحثه، يعني هذا مظن وجود هذا البحث ثلاث مواضع، مظن وجود هذا البحث ثلاث مواضع، الموضع الأول في بحث التصويب، في بحث الأحكام الظاهرية، في بحث ربما الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هناك يبحث عن التصويب بمناسبة تحليل ماهية الأحكام الظاهرية، فيبحث عن أن الحكم الظاهري هل يصيب الواقع دائما أو لا، في بحث التصويب في التابع لبحث الجر بين الحكم الظاهري والواقعي. هذا هناك بني أحد المظان لهذا البحث، والموضع الآخر الذي هو من مظان هذا البحث هو بحث تعارض الأدلة، بحث الحكومة، أن الحكومة على قسمين، حكومة ظاهرية وحكومة واقعية. والمظان والموضع الثالث هو هذا البحث، بحث الإجزاء. في بحث الإجزاء في الموضعين الآخرين، يعني في بحث التصويب وفي بحث تعارض الأدلة، لم أجد هذا البحث في تقريرات البحث السيد الشهيد، وإنما وجدت ذلك في بحث الإجزاء. في بحث الإجزاء يشير إلى الفرق بين الحكومة الظاهرية والحكومة الواقعية، ويقول بأن هذه حكومة ظاهرية وليست حكومة واقعية. وعلى كل حال، امتناع اجتماع الأمر والنهي. من جملة الأبحاث العقلية في علم الأصول بعث اجتماع الأمر والنهي، وفيه اتجاهان: اتجاه بجواز اجتماع الأمر والنهي، واتجاه بامتناع اجتماع الأمر والنهي. يبدأ السيد الشهير رضوان الله عليه في هذا البحث بالإشارة إلى التضاد بين الأحكام التكليفية الخمس الذي نبهنا عليه سابقا، من أن الأحكام التكليفية الخمس متضادة فيما بينها، وهي متضادة لا بلحاظ نفس الجعل الاعتباري للحكم، لأن الجعل الاعتباري للحكم سهل المؤونة، وإنما بلحاظين آخرين يقع التضاد بين الأحكام التكليفية الخمس، وهما أولا بلحاظ المبادئ، وثانيا بلحاظ عالم الامتثال. في هذين العالمين يقع التعارض بين الأحكام التكليفية الخمس، يعني في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال. أما في عالم المبادئ فلأن مبادئ الأحكام التكليفية الخمس تختلف، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد له مبادئ الوجوب وله مبادئ الحرمة في نفس الوقت. لا يمكن أن يكون الشيء الواحد مبادئه مبادئ الوجوب ومبادئ الاستحباب، لأن مبادئ الاستحباب أخف من مبادئ الوجوب، يختلف عن مبادئ الوجوب. لا يمكن أن تكون مبادئ الشيء الواحد تتناسب مع الوجوب وتتناسب مع الاستحباب في نفس الوقت، لا يمكن. وهكذا أي حكم تكليفي مع حكم تكليفي آخر من الأحكام التكليفية الخمس، أي حكم تكليفي مع الحكم التكليفي الآخر من الأحكام التكليفية الخمس، مبادئه مبادئهما لا يجتمعان، يوجد تضاد بين مبادئ أي تكليف من التكاليف الخمس مع مبادئ تكليف آخر من التكاليف الخمس. هذا في عالم المبادئ. وفي عالم الامتثال أيضا، الوجوب امتثاله بالفعل بأن يفعل، والحرمة امتثالها بأن يترك، فيقع التضاد بين امتثال الوجوب وامتثال الحرمة. الوجوب والاستحباب، امتثال الوجوب يستدعي الفعل، الالتزام بالفعل، بينما الاستحباب لا يستدعي الالتزام بالفعل. الاستحباب يناسب الفعل والترك، كله مستحب جائز الترك، بينما الواجب لا يجوز تركه. إذن ففي مقام الامتثال أيضا يقع التضاد بين الأحكام التكليفية الخمس. إذن فما قلناه سابقا من أن الأحكام التكليفية الخمس متضادة فيما بينها، إنما هذا التضاد بلحاظ عالم المبادئ، والمبادئ ليس فقط المصلحة، حتى المحبوبية، حتى المحبوبية تضاد، لأنه لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد محبوبية ومبغوضية إلا أن يتدارك أحدها الآخر ثم يترجح أحدهما، فتكون النتيجة واحدة. أما محبوبية فعلية ومبغوضية فعلية يستحيل، محبوبية فعلية ومبغوضية فعلية يستحيل أن تتحقق في شيء واحد وعليه. فالتضاد بين الأحكام التكليفية الخمس راجع إلى هذين العالمين، عالم المبادئ وعالم الامتثال، وهذا واضح فيما إذا كان الوجوب والحرمة يتعلقان بشيء واحد تماما من دون أي فرق بين متعلق الوجوب ومتعلق الحرمة. هذا يستحيل، هذا يستحيل، ولا يمكن حل ذلك، حل مشكلة التضاد في مقام الامتثال. ربما لقائل أن يقول بأنه في مقام الامتثال هذا تزاحم وليس تعارض بين الدليلين، وإنما هذا تزاحم في مقام الامتثال، لا يستطيع أن يمتثل الوجوب والحرمة في حال واحد، لا يمكنه أن يمتثلهما معا، إذا الحال هو حال باب التزاحم، فلنحل مشكلة هذا التزاحم بتقديم ما هو الأهم وما شابه، وذلك بتقييد أحدهما بعدم امتثال الآخر على نحو الترتب الذي شرحناه في باب التزاحم. ربما يقول القائل هكذا، لكن الجواب أنه لا يمكن حل ذلك بتقييد الوجوب بعدم امتثال الحرمة وتقييد الحرمة بعدم امتثال الوجوب. لما نبهنا عليك هناك في بحث التزاحم، نبهنا على أن هذا لا يمكن، لأنه يؤدي إلى أن يكون الوجوب مقيدا بعدم الترك، يعني مقيدا بالفعل. عدم الترك، عدم امتثال الحرمة ماذا يعني؟ عدم امتثال الحرمة يعني عدم الترك، وهذا يعني أنه يقيد الوجوب بالفعل، لأنه عدم الترك يسابق الفعل، عدم الترك يسابق الفعل. فلو قيد الوجوب بعدم امتثال الحرمة يعني قيده بعدم الترك، وعدم الترك يسابق الفعل يعني قيد الوجوب بالفعل، يعني لو فعلت فافعل، وهذا لا معنى له أن يقول لو فعلت فافعل. وهكذا بالعكس، لو أراد أن يقيد الحرمة بعدم امتثال الوجوب، يعني أن يقول له لو لم تمتثل الوجوب، ما معنى لو لم تمتثل الوجوب؟ يعني لو لم تفعل، النتيجة يعني لو لم تفعل فلا تفعل، يعني يقيد الحرمة بعدم الفعل، يعني لو لم تفعل فلا تفعل، هذا لا معنى له. إذن فلا يمكن معالجة هذا التزاحم بتقييد من هذا القبيل، بالتقييد الذي ذكرناه في باب الترتب. إذن فما دام لا يمكن حل التزاحم بفرض الترتب، بفرض الترتب بهذا بمثل هذا القيد، فيبقى التضاد قائما، لا يمكن حل هذا التضاد، ويدخله في باب التعارض. قلنا بأنه متى ما لم نستطع أن نعالج التزاحم بالترتب دخل ذلك في باب التعارض، لأنه سوف يقع التضاد في جعل هذا الوجوب وفي جعل هذه الحرمة، في أصل جعل، لا يمكن أن يجعلان معا من قبل المولى، لا يمكن أن يكون هذا أن يكون هذان الجعلان صادرين معا من قبل المولى. فالتضاد بين يسري إلى عالم الجعل، التضاد يسري إلى عالم الجعل. وعليه فجعل هذان الجعلان متضادان لأجل التضاد في عالم المبادئ أولا. بچی جون داریم درس میکنیم؟ عزیزم برو مزاحم نشو. يقول أنه إذن يقع التعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة، فيقع التعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة، إذ أن دليل الوجوب يدل على مبادئ متعارضة مع دليل الحرمة، كما أن دليل الوجوب يستدعي امتثالا مزاحم لامتثال الحرمة، ولا يمكن حل هذا التزاحم بالترتب. إذن فيقع التضاد بين هذا، يقع التعارض بين هذين الدليلين، بين دليل الوجوب ودليل الحرمة، فيما إذا تعلق بشيء واحد تماما، إذا كان متعلقهما متحدا تماما. لكن لكنه يقع البحث في بعض الحالات حول أن متعلق الأمر ومتعلق النهي هل هما متحدان حتى يقع التعارض بينهما، أو أنهما غير متحدين لوجود نحو من الخلاف بين المتعلقين. هذا النحو من الخلاف بين المتعلقين، هذا النحو من التغير، نحو من التغير، نحو من التمايز بين متعلق الوجوب ومتعلق الحرمة، بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، نحو من التغير والتمايز بينهما. يقع الباحث في أن هذا النحو من التغير بينهما هل يعالج أسباب التعارض، هل يعالج التضاد في عالم المبادئ أو لا، وهل يعالج التضاد في عالم الامتثال أو لا. فإذا كان هذا النوع من التغاير والتمايز بين المتعلقين إذا كان يكفي لعلاج التضاد في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال معا، يعني انتفى التعارض وهذا النوع من التغاير كفى لاجتماع الأمر والناهي، وسمي ذلك بنظرية اجتماع الأمر والناهي. وأما إذا كان هذا التغاير البسيط الموجود بين متعلق الأمر ومتعلق الناهي لا يكفي لحل التضاد في عالم المبادئ أو في عالم الامتثال أو في أحدهما على أقل تقدير، لا يعالج أسباب التضاد، فحينئذ يقال بأن التعارض يبقى، فلا يمكن الجمع بين الأمر والنهي، فيبقى التعارض بين الأمر والنهي قائما، وهذا ما يعبر عنه بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إذن لابد من أن نستعرض أنواع التغاير والتمايز التي يبحث فيها أنها هل تكفي لحل أسباب التضاد أو لا يكفي أو لا تكفي. فأول شيء الخصوصية الأولى، هناك عدة خصوصيات لو تميزت بها، لو تميز بها متعلق الأمر عن متعلق النهي، لو تميز متعلق الأمر عن متعلق النهي بإحدى هذه الخصوصيات يقع البحث في أن هذا هل يكفي لحل التضاد أو لا يكفي لحل التضاد. أول خصوصية يبحث خصوصية الفرق بين المتعلقين بالإطلاق والتقييد. لو أن متعلق الأمر كان مطلقا ومتعلق النهي كان مقيدا، متعلق الأمر يقول صلي يتعلق بالصلاة بذات طبيعة الصلاة، ومتعلق النهي الصلاة في الحمام لا تصلي في الحمام، هذا نوع من التغاير بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. هل يكفي هذا لحل أسباب التضاد أو لا يكفي؟ هذه الخصية الأولى. والخصية الثانية تعدد العنوان، لو كان وإن كان هذان العنوانان ينطبقان على مصداق واحد، لكن عنوانان متعلقان كعنوان الصلاة وعنوان الغاصب، فتعلق الأمر بالصلاة وتعلق النهي بالغاصب، لكن هما انطبقا على مصداق واحد، فتعدد العنوان هل يكفي لحل التضاد، لحل أسباب التضاد أو لا يكفي. وهكذا خصوصية ثالثة أيضا موجودة، ثلاثة خصوصيات لو تميز متعلق الأمر عن متعلق الناهي بإحدى هذه الخصوصيات فهل يكفي لحل التضاد أو لا يكفي. هذه المقدمة نطبقها على العبارة. لاحظ العبارة، امتناع اجتماع الأمر والناهي. لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، الأحكام التكليفية الخمس، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والناهي لتضادهما بلحاظ المبادئ ولتضادهما بلحاظ لتضادهما بأي لحاظ؟ التضاد يكون بلحاظ المبادئ وعالم الملاك، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال، بلحاظين، أولا بلحاظ المبادئ وعالم الملاك. هنا صار عكس ذاك الموضوع السابق، صار عطف الخاصة على العام، المبادئ يعني الملاك والإرادة، فيعطف الخاصة على يعطف وعالم الملاك، عالم الملاك جزء من عالم المبادئ، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال، هذا اللحاظ الثاني. أما الأول يعني أما بلحاظ عالم المبادئ، فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية، ولا يمكن اجتماعهما إلا بأن يتغلب أحدهما على الآخر فيبقى فقط الأمر أو فقط النهي، فلا يمكن أن يبقى هذا وذاك كل منهما مستقل عن الآخر، بحيث هذا يؤدي إلى الأمر وذاك يؤدي إلى النهي في نفس في وقت واحد، هذا مستحيل. وأما الثاني يعني بلحاظ عالم الامتثال، فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وعدم إمكان الترتب، ولا يمكن معالجة مشكلة الامتثال بدعوى الترتب وعدم إمكان الترتب بينهما. وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما، هنا يقول حكميهما باعتبار أن أحد الحكمين هو الأمر والآخر هو الناهي، ليس كلاهما أمرا، ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما، امتنع جعل الحكمين فيدخل في باب التعارض. وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، كان متعلقيهما متماثلان متحدان تماما، بل لو تعلق الأمر والنهي كلاهما بالصلاة كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم إمكان الترتب ثانيا. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد، فنبحث أنه لو وجدت هذه الخصوصية أو بعض هذه الخصوصيات وميزت بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، فهل يجعل ذلك الأمر والنهي غير مجتمعين حقا على شيء واحد، أو لا زال مجتمعين على شيء واحد تماما؟ قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد فيزول الامتناع، يزول يعني التضاد بينهما، ولا ينشأ التعارض بين دليليهما. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي، نلاحظ الخصوصيات التي قد يدعى أنها تعالج التضاد بين الأمر والنهي. الخصوصية الأولى، إذا ندخل في البحث صميم البحث يطول، فنكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.